سبحان الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا
الإسلام سعادتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد اللقاء معكم في برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا. واليوم ما نزال إن شاء الله تعالى نراجع هذا الملف، الإسلام داخل إسرائيل. وكنا قد بدأنا في الحلقة الماضية بإيراد نوع من المهاد أو نوع من المقدمة أو التمهيد لقراءة الأوضاع داخل إسرائيل، سواء في إطار من يسمون بعرب 48 أو حتى من اليهود الذين اعتنقوا الإسلام. ومعنا اليوم مفاجأة حقيقية قد لا يعرف بها كثيرون، حاخام إسرائيلي يعتنق الإسلام في إطار نفس القراءة لنفس المشهد، الإسلام داخل إسرائيل. وقبل أن نتطرق لهذا الملف مع ضيفنا العالم الحجة الثقة في مجال اللغة العبرية والديانة اليهودية الدكتور شريف حامد، نبدأ بفقرتنا الثابتة، الإطلالة الإعلامية.
إطلالة إعلامية.
أهلا بكم مجددا في إطلالتنا الإعلامية. أخبار ثلاثة نوردها سريعا، ثم نسلم الخيط إلى ضيفنا ليصول ويجول في هذا الملف، الإسلام داخل إسرائيل. وقبل أن نتطرق إلى أخبارنا، نقول أسرة قناة الرحمة تدين وترفض تماما هذا الاعتداء البربري الذي حدث في نجع حمادي، ولا علاقة لهذا الاعتداء بصحيح الفكر الإسلامي ممثلا في القرآن والسنة الصحيحة المتواترة. ونتقدم بعزاء لأقارب الضحايا الذين راحوا ضحية هذا الاعتداء الغادر الذي ليس له أي ظل من التسويغ الشرعي. نتقدم بالعزاء لأسر الضحايا سواء أكانوا مسلمين أم كانوا مسيحيين. ربنا عز وجل حثنا على أن نعامل الآخر المغاير في العقيدة بما ينبغي من سماحة، وبما ينبغي من حوار، وبما ينبغي من قيم تعايش داخل حدود الوطن الواحد. وقد قام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما أثبت الإمام البخاري في صحيحه، قام في جنازة يهودي، فلما سئل عن ذلك قال عبارته الخالدة المحمدية، قال: أليست نفسا؟ وليس ببعيد أن سورة النساء فيها تسع آيات برأت يهوديا من اتهام جاء ظلما له بالسرقة. تسع آيات في سورة النساء تبرئ يهوديا من جريمة السرقة. وليس ببعيد أن صاحب الحوض المورود واللواء المعقود نبينا صلى الله عليه وسلم خلع عباءته الشريفة وفرشها لنصارى نجران ليجلسوا عليها، وأدار معهم حوارا حضاريا راقيا مهذبا. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة، وفي لفظ: فأنا خصيمه يوم القيامة. نحن جميعا في أسرة قناة الرحمة نرفض ما حدث من اعتداءات في نجع حمادي، ونعزي أسر الضحايا سواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين. معنا في أخبارنا الليلة الخبر الأول في صحيفة القاهرة، وما نزال نبرز هذه الدراسة التي أوردها أستاذ الإعلام ورئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة الدكتور علم الدين، وقد أوردت جريدة القاهرة قسما من دراسته الخطيرة. ودراسته تؤكد أن وضع الخريطة الإعلامية بحاجة إلى إعادة قراءة، وتقييم تجربة الفضائيات الدينية بحاجة إلى نظر وبحاجة إلى إعادة تقييم، لأنها تنهض بدور عظيم. ولا أدل على ذلك من أن دراسة الدكتور محمود عالم الدين أشادت بدور الفضائيات باعتبارها تسترد شيئا من منظومة القيم الغائبة، وخصوصا أن دراسة الدكتور محمود عالم الدين، ونكرر الرقم، أوردت حديثا حول 112 قناة فضائية تبث مواد جنسية باللغة العربية. وأكرر الرقم للأهمية، 112 قناة فضائية تبث مواد جنسية باللغة العربية. ومن هنا تظهر أهمية دور الفضائيات الدينية في استعادة الوعي وفي مناهضة هذا الطوفان، وخصوصا أن قسما من هذه الفضائيات الإباحية يأتينا من قبرص، وبعضه يأتينا من إيطاليا بمباركة ورعاية بيرلسكوني، وله ضلع كبير في هذه الفضائيات الجنسية ويستهدف بها المنطقة العربية. الفضائيات الدينية التي ظهرت في السنوات الأخيرة أحدثت التوازن المطلوب، وحافظت وزادت عن قيم الأمة الإسلامية في مواجهة هذا الطوفان الهادر من الإباحية أو من القيم الاستهلاكية الفجة. دراسة الدكتور محمود عالم الدين أشارت إلى أن 46% من المصريين لا يشاهدون فضائيات على الإطلاق، لأنهم لا يملكون مقدرة مالية لشراء الدش بلوازمه، ويلجؤون إلى حيلة تسمى الوصلات. أشارت الدراسة إلى أنه في 65 فضائية لتوجه للمرأة والمطبخ والطباخ والطبخ وما إلى ذلك، في 88 قناة خاصة بالأغاني، 50 قناة خاصة بالرياضة، نحو 20 قناة خاصة بقضايا الثقافة والأدب والشعر. ومن هنا فدراسة الدكتور محمود عالم الدين ربما في تقديري أول دراسة تظهر في السنوات الأخيرة وتشيد بدور التوازن الذي أحدثته الفضائيات الدينية، التي شكلت قاعدة عريضة من جماهير المتلقين في مدة زمنية يسيرة. وهذا قد يكون مدعاة لأن نخاطب الجميع بأن يحرصوا على هذه القنوات الدينية وأن يدعموها بكل ما يستطيعون، وخصوصا قناة الرحمة التي تدخل فتية في عامها الثالث وتقدم مزيدا من البرامج الهادفة التي تستبقي هذه الثوابت والمنظومة القيمية وتحافظ عليها في وجه 112 قناة فضائية تبث مواد مضادة لهذه القيم. هذه سنة التدافع التي أشار إليها القرآن الكريم تظهر في ساحة الفضائيات. معنا خبر آخر أوردته صحيفة الدستور، النيابة الألمانية تحفظ التحقيق في قضية مقتل مروى الشربيني. النيابة الألمانية تحفظ التحقيق في قضية مقتل مروى الشربيني. احنا منذ بضع حلقات أثرنا هذا الموضوع، وقلت لحضراتكم بالنص بالحرف أنه ليس لدى الحكومة الألمانية ولا المؤسسات القضائية الألمانية أي رغبة في أن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي. وما قلناه من أن القضية ستحفظ في الشقين الخاصين بالضابط الذي أطلق الرصاص، وبرئيس المحكمة الذي رأى المهزلة أمام عينيه دون أن يتدخل، قلنا إن القضية ستحفظ، وصدق ما قلناه. النائب العام في ألمانيا أصدر القرار بحفظ التحقيق فيما يتعلق بالضابط الألماني اللي أطلق الرصاص على الدكتور علوي. يعني هو الضابط الألماني داخل المحكمة رأى مروى الشربيني يعتدى عليها بطعنات غادرة نجلاء، فلما تدخل زوجها ليدافع عن زوجته إذا بالضابط يطلق الرصاص على زوجها وليس على الجاني الألماني روسي الأصل أليكس السفاح. مبررات ومسوغات حفظ القضية إنه الضابط اختلط عليه الأمر فلم يستطع أن يفرق بين القاتل والضحية، لأنه ثياب الدكتور علوي كانت متسخة بالدماء، وثياب القاتل الألماني كانت متسخة بالدماء، وبسبب غزارة الدماء معرفش الاثنين من بعض، فأطلق الرصاص على الدكتور علوي بطريق الخطأ. هل هذا كلام يدخل عقل طفل صغير؟ ثم يحفظ التحقيق أيضا مع رئيس المحكمة الذي كان يرتقي المنصة ورأى أمام عينيه هذه المهزلة دون أن يتدخل أو تنبط فيه خلية برد فعل. برأته المحكمة، لا تثريب عليه ولا غضابة. وعاوز أقول ندت إشارات عن بعض القانونيين في ألمانيا إن حكم السجن مدى الحياة الذي نزل بحق أليكس السفاح يمكن أن يعاد النظر فيه. إذن كما قلنا، لم تكن الحكومة الألمانية ولم تكن المؤسسة القضائية الألمانية راغبة في إعادة الحقوق لأصحابها، وموجة اضطهاد الفكرة الإسلامية ما تزال سارية بتأثير المد اليميني المتهوس في ألمانيا. معنا خبر يسلمنا مباشرة لموضوع الحلقة. الخبر أوردته صحيفة القاهرة. أصدر القس البولندي مايكل بريور أصدر كتابا بعنوان الكتاب المقدس والاستعمار. القس مايكل بريور ده قس بولندي، وقام بالتدريس في المدرسة أو الجامعة المسكونية في القدس، وزار فلسطين ورأى بعينيه ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وحشية ومن إراقة الدماء، وخرج من هذه التجربة التي تنز ألما بهذا الاعتراف. بيقول: فهم اليهود الحرفي لنصوص الكتاب المقدس ساهم في تكوينهم العنصري. فهم اليهود الحرفي لنصوص الكتاب المقدس ساهم في تكوينهم العنصري. شهادة القس مايكل بريور التي سجلها في هذا الكتاب بعنوان الكتاب المقدس والاستعمار، بيقول إن اليهود يستخدمون نصوص التوراة ويستخدمون نصوص الكتاب المقدس ويوظفونها توظيفا سياسيا لقمع الفلسطينيين ولذبحهم وإراقة دمائهم، باعتبار أن هذا خطوة في طريق استعادة الأرض الموعودة. هل هذه الأكاذيب التي أدانها مايكل بريور وقال ينبغي أن ننقذ الكتاب المقدس من عبث اليهود ومن تفسيراتهم الدموية ومن تأويلاتهم الدموية، صيحة القس مايكل بريور القس البولندي، سنناقشها الليلة مع ضيفنا. إذن نستبقي هذا الخبر ونذكر بأننا نتحدث الليلة عن الإسلام داخل إسرائيل. سنواصل حديثنا عن الحركة الإسلامية داخل إسرائيل، سنواصل حديثنا إن شاء الله عن عرب 48، عن منحنيات اعتناق الإسلام داخل الكيان الصهيوني، ومعنا اليوم حالات محددة ربما أبرزها الحاخام جوزيف كوهين. واليوم نعرض الليلة لقصته، الحاخام الإسرائيلي الذي هاجر من أمريكا إلى إسرائيل، وهذه صورته تظهر أمامنا على الشاشة. هاجر من أمريكا إلى إسرائيل وانضم لحركة شاس، وكان صوتا من أقوى الأصوات المنادية بأرض الميعاد، ثم شاء الله عز وجل أن تمضي الأمور في درب آخر. جوزيف كوهين اكتشف أنه وقع ضحية خديعة كبيرة، واكتشف أنه وقع ضحية نصوص مغلوطة عبثت بها الأيدي وحرفتها الأمزجة والأهواء، واكتشف أن محراب التوحيد يمكن أن يكون ملاذا له. ثم كانت المفاجأة، جوزيف كوهين الحاخام الذي كان جزءا عضويا من حركة شاس يعلن إسلامه وينطق بالشهادتين، ويصبح هو نفسه يوسف خطاب، يوسف خطاب الذي يعيش الآن داخل القدس وله أولاد أربعة يساعدهم على أن يحفظوا القرآن، وكانت له زوجة كانت يهودية في السابق وهي لونا كوهين، أصبحت الآن مسلمة واعتنقت الإسلام وتسمت باسم قمر. يوسف خطاب أنشأ مركزا للدعوة الإسلامية في مدينة القدس، وأسلم على يديه عشرات اليهود، من يكون جوزيف كوهين الحاخام السابق الذي أصبح يوسف خطاب الذي نطق بالشهادتين ويدين لا بالإسلام فقط بل بالمذهب الحنبلي، ويبدي إعجابا حماسيا بلا حدود بحياة الإمام أحمد بن حنبل ومذهبه. من يكون يوسف خطاب؟ نبحر في فكره وعقله ووجدانه، ومعنا عالم ثقة يحل ضيفا للمرة الثانية على قناة الرحمة على الرحب والسعة، الأستاذ الدكتور شريف حامد، أستاذ الديانة اليهودية واللغة العبرية بكلية الآداب جامعة المنوفية. ندير معه الحوار حول الإسلام داخل إسرائيل وحول الحاخام يوسف خطاب الذي كان حاخاما وأصبح مسلما فتيا ضميمة لمحراب الدعوة. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
لماذا أسلم؟
أناس من الشرق، رموز من الغرب، قادة، باحثون، مشاهير، رجال دين من غير المسلمين اعتنقوا الإسلام، فلماذا أسلموا؟
People from the East and the West, leaders, politicians, scholars, and even non-Muslim clergy all converted to Islam at one time or another. Why did they?
Menschen aus Osten, Vorbilder aus Westen, unter denen die Politiker, Staatsmänner, die Forscher, die berühmten Leute von der ganzen Welt und die geistlichen Nicht-Muslims. Diese Leute sind mit der Zeit zum Islam gekommen. Warum haben diese Menschen den Islam angenommen?
Menschen aus dem Mizrah, Simalim aus dem Arab, מהם המנהיגים הפוליטיקאים והחוקרים והפופולריים, מהם אנשי הדת הלא מוסלמים התאסלמו במשך הזמן. אז למה התאסלמו?
Tout le long de l'histoire humaine, de l'Est, de l'Ouest, de partout, de fameux, de politiciens, de leaders qui se convertit pour l'islam. Pourquoi ils se convertit pour l'islam?
Gente dell'Oriente, segnalados dell'Occidente, de ellos líderes, políticos, investigadores, famosos y gente religiosa que no son musulmana y han creído en el Islam generación después de la otra, ¿por qué se han convertido al Islam?
السلام عليكم ورحمة الله، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. نتعرض الليلة لملف كنا قد بدأناه، والواقع أنه الأستاذ الدكتور شريف حامد فاجأنا في الحلقة الماضية بأرقام كثيرة وإحصاءات لم تكن في الحسبان، أكد لنا أن عرب 48 لم يعودوا كيانا ذائبا ينماع في الكيان الصهيوني، وأن هذه خرافة لا أصل لها. بدأ يورد لنا إحصائية بالتركيبة السكانية، عدد المسلمين التقريبي من واقع قراءته، حوم بنا في قراءات سريعة لبعض أسفار العهد القديم، وهذا كان موضوع أطروحته للدكتوراه بالخصوص. واليوم نستأنف ما بدأ ونرحب به ابتداء. أهلا بك أستاذ الدكتور شريف، أهلا بك مرة أخرى في قناة الرحمة.
أهلا وسهلا.
والحقيقة أنه جاءتني مكالمات كثيرة، الناس أثنوا تماما على الحلقة الماضية، وخصوصا على ما أوردته من أرقام بلغة قراءة هادئة، بلغة علمية موثقة، من واقع إدراكك وخبرتك بلغة القوم وقراءتك في صحفهم وتراثهم وفكرهم. نريد أن نستأنف جزءا من المحور الذي كنا قد ذيلنا به الحلقة الماضية، أوضاع الحركة الإسلامية داخل إسرائيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن احنا ركزنا شوية على لغة الأرقام خلال الحلقة السابقة عن عدد عرب 48، وتحدثنا عن انهم عددهم تجاوز العرب المسلمين 1,141,000. هذه الحركة مرت بمراحل.
خلال ممكن نعيد هذا الرقم للمشاهدين؟
عدد العرب داخل دولة إسرائيل او عرب ما يسمى عرب 48 1,495,000، منهم العرب المسلمون 75%، يبلغ تعدادهم حسب الإحصاءات الإسرائيلية 1,141,000 حسب إحصاء 2009، يشكلون 75%.
الإحصاء ده خرج في 2009.
2009
يعني أحدث إحصاء،
أحدث إحصاء من المكتب المركزي للإحصاء خلال العام الحالي. وبالتالي عندنا في إسرائيل يعتبر هناك قوة إسلامية جديدة هذه القوة تعتبر يعني مؤرق كبير للغاية بالنسبة للسياسة الإسرائيليين حاليا. توقعات الإسرائيليين نفسها كما ذكرنا في الحلقة السابقة تتحدث عن في خلال 2025 سيبلغ عدد العرب المسلمين داخل إسرائيل 2,175,000.
تاني الرقم ده دكتور.
2,175,000 2025
سيبلغ عدد المسلمين
العرب. المسلمين العرب داخل إسرائيل 2,175,000
2,175,000
وستتراجع نسبة اليهود داخل دولة إسرائيل من 75.5% دلوقتي إلى 63.5% خلال سنة 2030. وبالتالي هذه كلها مبشرات أن نجد في يوم من الأيام رئيس وزراء دولة إسرائيل عربي مسلم. ويعني هذا الأمر لا يخفى على الإسرائيليين أنفسهم، وأنهم بالفعل بصدد كيان يشكل خطورة كبيرة جدا عليهم، ولا بد من التصدي لهم في الوقت الحالي.
وهل ستقبل الاتجاهات الدينية في إسرائيل حدوث هذا التطور، وخصوصا حركة شاس ولواحقها؟
لن تقبل أي توجه في إسرائيل على المستوى العلماني أو المستوى الديني هذا التواجد العربي، لأنهم راهنوا طوال التاريخ من منذ إقامة الدولة وحتى 67 على إذابة هذا الكيان وجعله كما سماه بن غوريون أن هذا هو حظيرة الخنازير التي تخدمنا، وبالتالي هو عول على الجانب الاقتصادي في التعامل مع هذا الكيان.
سماه هذا المصطلح حظيرة الخنازير التي تخدمنا،
وبالتالي هو لم يعول على وجود 151,000 عربي داخل دولة إسرائيل عند قيام الدولة، وتحدث عن أن هذا الكيان يمكن في أي وقت التعامل معه، ولكن يشاء الله أن يكون هذا الكيان الآن يشكل 20.2% من دولة إسرائيل. ليس ذلك فحسب.
الرقم ده دكتور شريف
يشكل 20.2% مما يسمى 20% عرب 48 غالبيتهم 75% كما ذكرنا من العرب المسلمون. وبالتالي هذا الرقم يعني كما أنه مبشر بالنسبة لنا كعرب وكمسلمين، هو أيضا هاجس يعني يقض مضجع الإسرائيليين أنفسهم، وبالتالي هم الآن يبحثون عن سيناريوهات متعددة لكيفية التعامل مع هذا الملف. فوجدنا من منهم يتحدث عما يسمى بالترحيل الجماعي أو ترانسفير من القرى العربية داخل دولة إسرائيل والمدن العربية، ومقايدة هذه التجمعات السكانية العربية بتجمعات أخرى للمستوطنين في الضفة الغربية والقدس. وبالتالي هذا الكيان العربي الموجود داخل إسرائيل كيان منظم يتحرك بشكل منظم للغاية، راهنوا كما قلت على إذابة هذا الكيان وجعلوا مثل الدروز يخدمون الدولة العبرانية ويخدمون في جيشها ويقومون على خدمتها ويتناسون تماما أو ينسون فكرة القومية العربية. فوجدوا كيان لا يتحدث فقط عن القومية العربية بل يتحدث عن البعد الإسلامي لهم داخل الكيان العربي. وبالتالي عرب 48 منذ قيام الدولة مروا بالعديد من المراحل. مرحلة إقامة الدولة العشرينيات حتى إقامة الدولة انصب تركيز المسلمين داخل منطقة ما يسمى بإسرائيل قبل القيام في العشرينيات على فكرة القدس كمقدس إسلامي يتعرض لكثير من مضايقات اليهود، وتحديدا ما حدث في أحداث حائط ما يسمى بحائط المبكى حائط البراق في العشرينيات، وقامت ثورات كثيرة تزعمها الحاج أمين الحسيني في فترة العشرينيات. تكللت هذه الجهود بمجموعة من الكيانات العربية الإسلامية داخل إسرائيل، أسست ما يمكن أن نطلق عليه المجلس الأعلى الإسلامي في نهاية العشرينيات. المجلس الأعلى الإسلامي كانت مهامه إدارة الشؤون الإسلامية أو الدينية للعرب المسلمين الموجودين داخل الحكم العسكري سواء الانتداب البريطاني أو الحكم الإسرائيلي بعد ذلك. ثم جاءت فترة العشرينيات 29 وما بعدها، وانشئت فروع لجمعية الشبان المسلمين داخل فلسطين، وكان العز الدين القسام إمام مسجد الاستقلال في حيفا هو متزعم هذه الكيان داخل دولة إسرائيل، وكان له الكثيرون من أنصاره الذين دعموه في ثورة 36 وحد 39 حتى بعد أن استشهد كانت لتلاميذه السبق في هذا الأمر. ثم أقيمت الدولة أو الكيان الصهيوني دولة إسرائيل، فحصل نوع من أنواع الانتكاسة للإسلام داخل إسرائيل، فحدث نوع من هروب القيادات الإسلامية وملاحقتها من جانب العدو الصهيوني، فخرجت إلى مناطق في الضفة وخارج فلسطين وقطاع غزة. ثم جاءت مصيبة أو كارثة 67، ولا يعني أؤيد تسميتها بالنكسة، لأنها بالفعل كانت كارثة أو مصيبة لغير الإسلاميين أو لغير التيار الإسلامي، ثم كانت مبشر كبير جدا ونذير خير إلى الإسلام مرة أخرى. فالانتكاسة التي حصلت
دكتور شريف شايف أنه هزيمة 67 بكل ما خلفت من ميراث ومرارات كانت نذير خير للحركة الإسلامية والتيار الإسلامي داخل إسرائيل.
من يقرأ
ده يحتاج لتفسير.
من يقرأ تاريخ الحركة الإسلامية في العالم العربي في هذا التوقيت بعد كارثة 67 يعني يرى سقوط البدائل الأخرى لغير الفكرة الإسلامية. سقط البديل القومي، الفكرة القومية، القومية العربية سقطت مع حرب 67. ثم أيضا سقطت كل التيارات العلمانية التي تدعو إلى فصل الدولة الدينية عن الدولة المدنية، أو فكرة ما يسمى أن نحكم أنفسنا بأنفسنا دون أن تكون لنا مرجعية دينية. هذا المد العلماني داخل العالم العربي وأيضا بتأثير من العالم الغربي انتكس أو حصلت له كبوة كبيرة أو هزيمة أو انكسار في مصيبة 67. وبالتالي كان لابد من البحث عن بديل آخر، يعني أين هو البديل الذي يستطيع أن يتحمل كل هذه المسؤولية الضخمة بعد هذا السقوط الرهيب بعد 67. فجاء الإسلام هو البديل الوحيد والحتمي لأن يتحمل تبعات هذه المسؤولية على مستوى الخارج الفلسطيني، الدول العربية وغيرها، ثم في الداخل الفلسطيني. فلأول مرة، يعني لماذا أقول مبشرات؟ لأنه لأول مرة منذ 48 حتى 67 ينفتح عرب المسلمون داخل دولة إسرائيل على مقدساتهم الإسلامية في القدس وفي غيرها من مناطق الضفة الغربية. لأول مرة يحدث انفتاح على المسجد الأقصى داخل عرب 48، وبالتالي بعد أن كانوا لا يرون أمامهم إلا الطيارات العلمانية داخل إسرائيل، أصبح الإسلام إسلاما شخصيا إذا جاز لنا أن نسميها كذا. لا توجد أي رابطة بالعالم الإسلامي خاصة بعرب 48، وبالتالي جاءت كارثة 67 لتفتح الباب مرة أخرى للعمق الإسلامي العربي لعرب 48. وبالتالي وجدنا الاستعانة برجال علماء دين من الضفة الغربية ومن قطاع غزة يدرسون ويعلمون الشبيبة الإسلامية مرة أخرى في داخل دولة إسرائيل. وبالتالي ظهرت مرة أخرى الحركة الإسلامية من رقاد طويل من منذ العشرينيات حتى إقامة ما يسمى بكيان دولة إسرائيل، ثم حصل حالة فصل من 48 حتى 67 ليعود مرة أخرى على يد مجموعة من الباحثين عن الحقيقة. فنجد أن عبد الله نمر درويش مثلا في عام 71 بحث لأول مرة، وهو رجل كان بدأ علمانيا ولكنه اتجه إلى الفكر الإسلامي وقرأ عنه، وظهرت لأول مرة نواة الحركة الإسلامية المنظمة مرة أخرى فيما يسمى بدولة إسرائيل. فظهرت الحركة الإسلامية حركة وليدة قوية تمتد قوتها من عمقها الإسلامي في الدول العربية وغيرها. على مدى هذا التطور من 71 و 79 عقد أول مؤتمر إسلامي داخل دولة إسرائيل، أول مؤتمر إسلامي، مؤتمر أجندته إسلامية، فعالياته إسلامية، يتحدث عن المسجد الأقصى، يتحدث عن دعم المقاومة، يتحدث عن كيف نواجه الكيان الصهيوني،
كيف نواجه الكيان الصهيوني. وسنكمل هذه النقطة بعد أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي من أحد أحباء قناة الرحمة، الأستاذ خالد من الجيزة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أستاذ خالد.
إزاي حضرتك يا دكتور حسام؟
أهلا بك ومرحبا.
والله العظيم أنا بحب حضرتك في الله، والله
أحبك الذي أحببتنا فيه،
لأنك حضرتك بجد يعني بتتكلم في حاجات مهمة جدا، ربنا يبارك لك يا رب.
جزاك الله خير.
بداية حواري بس عايز أقول شهادة حق للحادثة اللي حصلت في نجع حمادي. يا شيخنا بص، الدين اللي ربنا ارتضى لينا ما بيقولش كده ابدا.
جميل.
قال الله تبارك وتعالى في كتابه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين.
جميل.
ولم يخرجوكم من دياركم.
نعم.
ان تبروهم وتقسطوا اليهم.
نعم.
ان
أحسن.
الله يحب المقسطين.
أحسن.
ده في القران في الحديث.
نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من امن رجلا على نفسه فقتله فانا من القاتل بريء، وان كان المقتول كافرا. فابدا والله والله اللي حصل ده مش من ديننا ابدا.
جميل.
الحمد لله عقيدتنا صافيه وسليمه، واي نصر بيحصل للامه يا دكتور حسام بيبقى عن طريق تصحيح العقيده.
صحيح صحيح.
واي هزيمه بتبقى عن يعني عن فساد العقيده.
نعم.
اضرب لحضرتك مثال سيدنا عمر بن الخطاب لما فتحات سيدنا خالد يعني فتحت في الشام جدا، فكان في ناس مسلمين جدد دخلوا الإسلام جديد.
نعم.
فكانوا بيشوفوا سيدنا خالد بينتصر بينتصر بينتصر، فسيدنا عمر خاف على المسلمين الجدد دول انهم يفتنوا بخالد، فقام عزله، وبفضل الله انتصر المسلمين برضه. مشهد تاني، صلاح الدين لما كان عايز يحرر فلسطين مع عماد الدين زنكي، قام بالقضاء على الدولة الشيعية في مصر. فتصحيح العقيدة، والله تصحيح العقيدة هو ده اللي هننجو
بيه. جميل جميل. لا فوق ضفوف استاذ خالد.
قضية مروة الشربيني عليها رحمة الله، معلش مش هطول على حضرتك.
ايوه،
قضية مروة الشربيني، انا بس اسال سؤال. لو كانت القضية دي المقتولة دي ان كانت يهودية او نصرانية، والله ما كان هيبقى الوضع ده على كده، انا عارف.
صحيح صحيح.
واسأل الله ان يثبتك يا رب.
جزاك الله خيرا استاذ خالد، لا فض فوك على هذه المداخلة الرائعة. وفعلا الاستاذ خالد امن على ما قلنا واكده، مرفوض اراقة الدم بوجود اي تسويغ شرعي، مرفوض قتل الابرياء، مرفوض ان يعامل اليهودي بعداء لمجرد يهوديته، او المسيحي بعداء لمجرد مسيحيته. ويعني الاستاذ خالد قدم لنا سقفا من التأصيل القرآني والحديث للمسألة، نشكره عليه. دكتور شريف، طب احنا عاوزين ننتقل بقى لمحورنا. هناك يهود خارج الكيان الصهيوني اعتنقوا الإسلام، يمكن كان من أبرزهم، وإحنا أثرناه موضوعه أثرناه في حلقتين، المفكر ليوبولد فايس أو محمد أسد اللي اعتنق الإسلام وتسمى باسم محمد أسد. هذا يهود اعتنق الإسلام وعاش خارج الكيان الصهيوني، وتصاحبنا صورته، دي الصورة دي طبعا بعد اعتناقه الإسلام. ولدينا أناس اعتنقوا الإسلام داخل الكيان الصهيوني، ده جزء اللي قدامنا، ده غلاف كتاب له الطريق إلى مكة من أبرز كتب محمد أسد. ولدينا أناس اعتنقوا الإسلام داخل إسرائيل. قبل يعني سنتلقى اتصال هاتفي صغير، لكن استبقي حضرتك هذا السؤال في الذهن، ما الفارق بين يهودي اعتنق الإسلام خارج الكيان الصهيوني ويهودي اعتنق الإسلام داخل الكيان الصهيوني، فضلا عن أن يكون حاخاما يعني قيادة دينية؟ سنعود إلى هذا السؤال بعد أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي السريع من الأستاذ جلال من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بك أستاذ جلال.
كيف حالك يا أخي الفاضل؟
الحمد لله.
والله أنا أحييك وأشجعك من قلبي.
جزاك الله خيرا،
وأدعو لك بالتوفيق والسداد إن شاء الله على هذه الخطة السديدة إن شاء الله.
آمين يا رب.
أنا أحييك من ثاني، وأحيي الدكتور الفاضل اللي مع مبوط مع حضرتك.
نعم.
وريت يعني تخلون حلقات أو تجهزون حلقات بسرعة كثيري في مناقشة الدولة الصهيونية والفكر الصهيوني المستهدف في الدين الإسلامي ومحاولة محاربة الدين الإسلامي في الموضوع ده.
حاضر.
ومن
حاضر.
خلال المنبر الرحمة قبل كل شيء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، وأستغل الفرصة دي أنا على قناة الرحمة، وأسأل كل المسلمين اللي يستمعونا بالدعاء الشفاء للشيخ محمد حسان.
آمين يا رب.
والإمام العلامة الأستاذ الشيخ
الحويني، أبو إسحاق الحويني.
أبو إسحاق الحويني. وأحب أبلغ رسالة لإخواننا الأخفاق في مصر، إن كل ما يحدث في مصر صدقني، كل ما يحدث في مصر يا فتنة جاية في الخارج.
نعم.
وأكيد وعندي دلائل كثيرة ليها وما ينفعش أقول علىه.
نعم.
والشيء الأكيد يا أخي الفاضل، إن لو كان سيدنا عمر اللي هو أحد الأنوار الكبيرة في ديننا الإسلامي، ويعلم الأخفاق ويعلم البابا شنودة وكل من درسوا الإسلام، هم يدرسون الإسلام بحرفية.
نعم.
يعلموا لو كان هو عندما استلم مفاتيح بيت المقدس، لو كان يخفتنا في الإسلام ما يكره الأخفاق والنصارى، لكان جعل الكنيسة مسجد.
نعم.
أو لكان فرض الإسلام عليهم، ولكن رفض أن يصلي داخل الكنيسة حتى لا حتى زي ما قال يعني في معنى الكلام حتى لا يتبعوا المسلمين في ذلك.
أحسنت أستاذ جلال.
أنا كنت يعني حاجة بسيطة عايز أفرق عشان بخدش وقتك، أنا كان عندي مساعد لي.
نعم.
مسيحي في. نعم. دولة عربية، والله رفضت أن أنا أسيب أعمالي ومالي إلا في يد النصراني. وأشكرك ووفقك.
جزاك الله خير أستاذ جلال.
والسلام الخاص للشيخ محمد حسان.
يصل إن شاء الله. جزاك الله خيرا. هؤلاء هم المشاهدون وهذا هو وعيهم. الجميع يدين هذه الجريمة النكراء، ويدين إراقة الدماء، ويدين اختراق سقوف السقيفة سقوف السكينة والأمن، لأن الإسلام لا يولد إلا على جناح من الأمن والأمان، وترويع الأبرياء ليس له أي ظل من التبرير أو التسويغ الشرعي. معنا مكالمة هاتفية من الصحفي الكبير بالأهرام والصديق الذي نعتز به للبرنامج الأستاذ عطاء عبد العال. أستاذ عطاء السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور حسن.
أهلا بك ومرحبا.
إن شاء الله تكون بخير.
الحمد لله.
حياتي لحضرتك ولضيفك الكريم وجميع العاملين في قناة الرحمة. وفي الحقيقة سعدني أنا لم يسعد الحظ يحالفنا الحظ أني أحضر الحلقة الماضية، ولكن سعدت الحقيقة بهذا الكلام الطيب في الحقيقة خلال هذه الحلقة. وأنا في البداية بس أود أن يعني أعرب عن استنكاري لما يحدث في مصر من شد وجذب بين بعض الفئات من الأخوة الأقباط وبين عدد من المسلمين، وأعتقد أن هذا لا يعبر عن العلاقة الوطيدة القائمة بين الأخوة الأقباط وبين المسلمين. مصر دائما كانت واحة أمن والسلام دائما، والسيد المسيح عليه السلام وأسرته التمسوا الأمن في مصر، فأنا أتمنى أن تظل مصر دائما واحة للأمن والأمان. في الحقيقة في قضية مهمة جدا تؤرقني بالنسبة لإسرائيل، وهي ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة العبرية. القرآن الكريم ترجموه اليهود أو ترجموه الإسرائيليون إلى 5 مرات ترجموه إلى اللغة العبرية، ولم تبادر أي منظمة ولا أي هيئة ولا مؤسسة من المؤسسات الإسلامية في العالم الإسلامي إلى ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة العبرية. والترجمة خطيرة بالفعل، خطيرة للغاية كما حدثني الأستاذ الدكتور محمد أبو غدير وهو متخصص في هذا الجانب وعنده كلام كثير يقوله في هذه الناحية. واستطاع اليهود أو الإسرائيليون أو الصهاينة بمعنى أدق أن يوظفوا ترجمات القرآن التي تدعوها من عندهم إلى خدمة أهدافهم في الاستيطان في منطقة فلسطين، ولم يتصدى أحد في الجامعات المصرية ولا في العالم الإسلامي ولا العالم العربي لمثل هذه الترجمات. نريد يعني في الحقيقة أن يحدثنا الدكتور عن يعني مستقبل غامض لهذه الترجمات والجهود التي يمكن أن تبذل لتقديم ترجمة.
والله يا أستاذ عطا حضرتك فتحت لنا محور رائع ولم يكن في الحسبان. يعني فعلا هذا محور مهم جدا، وحسن أن حضرتك أثرت هذه القضية لتكون ضمن محاورنا. شكرا أستاذ عطا وجزاك الله خيرا، دائما مداخلاتك تسر الحلقة. دكتور شريف، أصبح لدينا الآن محوران. طب نبدأ بمحورنا، ويريد كده مع أخواننا في الكنترول. إحنا جوزيف كوهين ده حاخام وجاء إلى إسرائيل بحثا عن الأرض الموعودة، ويمكن معانا كده صورة من بعض الخرائط التي نشرت داخل إسرائيل، الخرائط اللي بتعطى صفة القداسة. يعني هما بيدوا لهذه الخرائط صفة القداسة. الراجل جه واستقر في مستوطنة اسمها غدير، في مجمع استيطاني اسمه جوش قطيف.
خلاص اتشال دلوقتي،
ومن حضرتك بتقول انه اتشال الان، لم يعد له وجود. ثم انتقل بعد ذلك الى القدس القديمة في منطقة اسمها جبل الطور، وبدأ يراسل بعض المسلمين، وكان شديد الاعجاب بعفاديا يوسف. احنا معانا صورة او صورة من مرحلتين مختلفتين. دي صورة اللي قدامنا دي على اللي بيرتدي القبعة، ده هو جوزيف كوهين الحاخام الذي كان، والصورة المجاورة هو يوسف خطاب، هو نفسه جوزيف كوهين بعد أن أصبح يوسف خطاب بلحيته وجلبابه. ودي بعض الصور من طفولته المبكرة، وبعض الصور وهو يرتدي البزة العسكرية أو الثياب العسكرية في طفولته، وصور أخرى مختلفة له بطبيعة الحال بعد اعتناقه الإسلام. ندى عنه تصريحين، هو قال تصريح منهم شارون يضيف ظلما على ظلم، وده كان تصريح غريب بدأ يلفت الأنظار إليه، الرجل ده فكره بدأ يتغير. وبعدين قال تصريح أكثر خطورة، لا أستطيع أن أتحمل أكثر ولا أريد أن أبقى يهوديا. أنا بكرر تصريحاته، دي مش تصريحاتنا إحنا، دي تصريحات جوزيف كوهين الذي كان الحاخام، لا أستطيع أن أتحمل أكثر ولا أريد أن أبقى يهوديا. وبعدها تعرف إلى واحد اسمه الشيخ زهادة، وبدأ يراسل بعض المسلمين، واطلع على ترجمة للقرآن إلى اللغة الإنجليزية، وبعدها نطق بالشهادتين وأصبح الحاخام جوزيف كوهين هو نفسه يوسف خطاب. حتى أولاده، كان عنده ولد اسمه رحميم شالوم، ولد اسمه عزرة، ولد اسمه عفادية، وبنت اسمها حسيبة، غير أسمائهم، أصبحوا يوسف وعبد الرحمن وعبد العزيز، وحسيبة ظلت على اسمه. يعني أنا أريد أن أسمع منك تعليقا ضافيا. أولا ما الفارق بين يهودي اعتنق الإسلام خارج إسرائيل ويهودي اعتنق الإسلام داخل إسرائيل؟ وهل السياقات والظروف واحدة؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، ما تحليلك أنت الشخصي لتطور فكر جوزيف كوهين حتى أصبح يوسف خطاب؟
هو طبعا بالنسبة احنا تحدثنا وذكرنا أن الحركة الصهيونية عندما قامت للعب على القاعدة العريضة من اليهود لتوظيفهم حول الفكرة الاستعمارية الجديدة التي جاء بها سياستهم أو نخبهم السياسية للتلاقي مع فكرة الاستعمار الغربي، وبالتالي كان لابد من اللعب على أوتار يتوافق عليها الجميع على مستوى القاعدة وعلى مستوى التجمعات اليهودية الموجودة في كل العالم الغربي وغيره من المناطق الأخرى زي أوروبا الشرقية والعالم العربي وغيره، وبالتالي كان لابد من وجود النص الديني حتى يستطيع أن يجمع كل هذا الشتات حوله. فتحدثوا عن أرض موعودة وعن شعب مختار وعن أرض أعطاها الإله الخاص بنا لنا دون غيرنا، كما أيضا كرسوا في الوعي اليهودي على مستوى الشتات وعلى مستوى التجمعات الموجودة في الغرب أنه لا يوجد في هذه الأرض إلا الأرض التي تفيض لبنا وعسلا، لا يوجد فلسطيني ولا يوجد آخر ولا يوجد سوانا منذ 1300 سنة لم ينقطع تواجدنا عن هذه الأرض، وإنما نحن فقط تركناها رغما عنا وسنعود إليها وسنجدها خاوية خالية في انتظارنا. وبالتالي فكرة هذه الأرض بهذه الصورة الحالمة الخيالية استطاعت الحركة الصهيونية أن تكرسها في الجموع اليهودي، وابتدت الوكالة اليهودية بعد ذلك وهي فرع من فروع الحركة الصهيونية العالمية تنتشر على مستوى الجاليات اليهودية وتحاول أن تكرس هذه الأفكار الحالمة الخيالية الغير موجودة على الأرض في وعي اليهود لكي تجمعهم وتستقطبهم للمجيء إلى هذه الأرض. وبالتالي عندما نتحدث عن جوزيف كوهين أو يوسف خطاب فإننا نتحدث عن مئات وآلاف غيره من اليهود انجذبوا إلى هذا المشروع الذي يعيدهم مرة أخرى إلى الأرض المقدسة وإلى رباطهم المقدس الذي يربطهم بالله. وهذا يمكن يعود بنا إلى فترة متأخرة جدا في التاريخ اليهودي هي فترة الشتات. امتد التواجد اليهودي داخل داخل أرض فلسطين هو فترة بسيطة جدا على مستوى تواريخ الدول أو الكيانات السياسية.
طيب سنعود إلى هذه الكيانات السياسية لأنه جاءتنا مكالمة من الأستاذ وسام عبد الله، ده باحث متخصص في مقارنة الأديان وله نشاط واسع على البالتوك، ومكالمة تأتينا من الولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ وسام السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
الله العلي العظيم إن أنا أحبكم في الله.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
أن يبارك فيكم. أن يبارك في عملكم. وهذا العمل خالصا لوجه الله الكريم.
آمين.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه القناة، القناة الرائدة لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولنصرة الإسلام. أخي الكريم أنا عندي خبر طيب لحضرتك.
تفضل.
أولا أنا أخوك في الله وسام عبد الله، أنا باحث في مقارنة الأديان. لي على البلطيق من حوالي 12 سنة غرفتين، غرفة للرد على المسيحيين من الكتاب المقدس وغرفة للرد عليهم من القرآن الكريم وشبهات عن الإسلام.
نعم.
أبشرك وأبشر الدكتور الفاضل الكريم أسلم في هذه الغرفة حوالي 5000 شخص أو أكثر من 5000 شخص.
ما شاء الله 5000 شخص.
نعم
5000 شخص أسلموا.
ومثل أكثر من خدال أسلموا في العالم بس.
ما شاء الله.
تفضل.
ما شاء الله تفضل.
المفاجأة اللي أقولها لحضرتك ده أخونا الحبيب، وأنا بقول أخونا الحبيب لأن أنا أعرفه الشيخ يوسف خطاب اللي كان يهودي وأسلم، ده كان لنا لقاء معانا في الغرفة أكثر من 3 مرات.
ما شاء الله.
حديث مطول كل مرة ساعتين أو ساعة ونص باللغة الإنجليزية، وده موجود على الويب سايت بتاعه. وأخونا الشيخ يوسف خطاب أساسا هو إسلامه كان يعني داخل على برنامج شاف اعتقد البلطوك، وكان معادي جدا للاسلام. وبعدين في اخ كريم مسلم من دبي اتكلم معاه، وكان الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشخص الكريم سبب في اسلام اخونا يوسف خطاب. اخونا يوسف خطاب بعد ذلك من حوالي 9 سنين كان له غرفه في البلطوك في قسم السوشيال ايشيو، وسبحان الله العلي العظيم كان هذه الغرفه فيها خطب لأكبر علماء السلف، علماءنا المعاصرين شيخ ابن الباز شيخ
التيمين
باللغة العربية.
نعم.
ففي مجهود طيب جدا جدا في نشر الإسلام، بالإضافة أن هو ليه رابط أو ويب سايت الرابط بيده للإسلام وأسلم على يدي ناس كتير جدا. بالإضافة لله الحمد والمنة في أخ من أصل مصري أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيه ويكرمه. هذا الأخ له ويب سايت اسمه جود فور الله يوصل لله سبحانه وتعالى وأسلم على يدي ناس كتير جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى
ما شاء الله.
أبشرك إن الإسلام بخير. وفي كمان حضرتك الحكومة الكندية أحد المؤسسات المسيحية والنصرانية نزلت فيلم وهذا الفيلم موجود على اليوتيوب أعتقد 10 دقائق أو 9 دقائق بيتكلموا على الموجة الإسلامية الذي سوف تفتح أوروبا وأمريكا. وقالوا أن هذه الدول خلال بعضهم 20 سنة بعضهم 25 سنة هيكون الإسلام هو الديانة الأولى في كل هذه البلاد. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا أستاذ وسام. جزاك الله خيرا. مكالمة أسعدتنا وهو ادانا مساحة أخرى من الرؤية انه يعني الطريقة اللي اعتنق بها يوسف خطاب الاسلام بيقول انه دخل على معاهم على الغرفة واستضافوه 3 مرات. انا مش عاوز اقطع حضرتك, حضرتك كنت بتكمل الكلام عن يوسف خطاب وشريحة من اعتنقوا الاسلام داخل اسرائيل.
ولكن يعني تكملة للحديث هو يوسف خطاب كغيره من الاف اليهود جاءوا بهذا الحلم القديم الجديد لكيان يجمعهم على أرض موعودة يجدوا فيها المملكة المقدسة مرة أخرى. وبالتالي هم جاءوا لهذه الأرض فكانت لهم مفاجأة صادمة أنهم وجدوا هذه الأرض يسكنها شعب آخر اسمه الشعب الفلسطيني. هذا الشعب وجد حسب تصورهم أنه شعب اغتصب هذه الأرض في الفترات التي تواجد فيها, وبالتالي وجوده هنا عابر. هذا الشعب شعب متوحش دموي يحب القتل, لابد من قتله والتخلص منه. ففوجئ بتواجد إسلامي موجود, أشخاص عاديون يحملون الجنسية الإسرائيلية ولكنهم فلسطيني الهوية مسلم العقيدة ويتعاملون معهم بكل روحانيات وبكل خلق حسن يعبر عن إسلام صحيح وعقيدة سليم. وبالتالي فوجئ نماذج مثل يوسف خطاب وغيره فوجئوا بهذا النموذج المسلم يعيش بينهم يتعامل معهم. فكانت هذه رؤية صادمة أخرى أن هذا الآخر ليس بالصورة التي نقلت إليهم, أن هذا الآخر لا يستحق أن يقتل أو أن يقضى عليه, ولكنه شخص يتعامل معنا بشكل راق حضاري يدعونا بشكل يدعو إلى الانفتاح على هذا الآخر. كيف يفكر؟ ما هي المنطلقات العقدية التي يتحرك بها؟ فلنقرأ عنه. فيوسف خطاب نموذج لغيره من الذين قرأوا عن الإسلام. في هذا التوقيت هو يتعامل مع عرب مسلمين داخل الحي القديم في القدس, تعامل معهم في كل شؤون حياته, وبالتالي ابتدأ يقرأ عن الإسلام. ثم دخل كما ذكرت حضرتك على أحد المواقع وتحدث مع شخص مسلم يدعى زهادة الفلسطيني, وتبين بعد ذلك أنه أحد شيوخ من دبي من الإمارات ودعاه للإسلام واستطاع أن يوصله إلى شيوخ في القدس الشرقية يستطيع منهم أن يتعرف أكثر على الإسلام. فكانت هذه هي المنطلق الذي اهتدى من خلاله يوسف خطاب أو جوزيف كوهين. كل يهودي يحمل في داخله الكثير من التساؤلات التي تجعله حائرا هائما يتوجه إلى حاخامه أو قيادته الدينية فيسألها ماذا ذلك وماذا عن ذلك, فيجد أسئلة أكثر حيرة ولبسا وغموض. فلم يرح جوزيف كوهين أو يوسف خطاب الإجابات التي حصل عليها من عبادية يوسف, وبالتالي كان لابد من البحث عن بديل, لأنه يعني نحى عصبيته اليهودية جانبا وبدأ يعمل عقله بعض الشيء وبدأ يقرأ عن هذا الآخر وبدأ يقرأ وراء الحكام عبادية يوسف نفسه ويرى منطلقاته. فوجد هناك نوع من الخلط الكبير في الفكر الديني اليهودي, وجد تناقضا بين ما يقول عبادية يوسف وما تقوله الوصايا العشر: لا تقتل, لا تسرق, لا تزني, أكرم أباك وأمك, لا تكن لك آلهة أخرى أمامي. هكذا تتحدث التوراة في البقية الحقيقية الموجودة فيها. وبالتالي وجد تناقضا غريبا, أنت تقول لي اقتل الفلسطيني فإنه لا يستحق البقاء, اقتل الفلسطيني لأن وجوده تهديد لك. وبالتالي عندما أعمل عقله وجرد عصبياته اليهودية ابتدأ يقرأ ويكتشف الإسلام من خلال شخصيات إسلامية تعيش وتتحرك معه.
تعيش وتتحرك معه. احنا معناش مكالمات ولا حاجة, بس احنا معنا مقطع صغير عشان المشاهدين يعيشون معنا أجواء يوسف خطاب, لأن احنا أثرنا شهية المشاهدين من يكون يوسف خطاب. معنا مقطع مصور صغير يصور يوسف خطاب الحاخام جوزيف كوهين الذي كان, ثم يوسف خطاب الذي أصبح مقطع صغير مصور بالفيديو نراه معا، ثم نعود مرة أخرى إلى العالم الكبير الدكتور شريف حامد لنكمل الرؤية والتحليل. احنا يعني معنا صور كما ترون من الداخل، من داخل بيته. هذه صورة ابنته. حبذا دكتور شريف لو شاركتني في التعليق على هذه الصورة، نبدأ نوضح كده للمشاهدين.
هو الابن الأكبر اللي هو رحمين شالوم ده اللي ظهر في الصورة اللي فاتت أصبح اسمه عبد العزيز، ويعني هو يحاول يوسف كوهين أن يجعل التنشئة، أو يوسف خطاب أن يجعل التنشئة.
الصورة اللي قدامنا دلوقتي دي صورة يوسف خطاب،
يوسف خطاب في القدس الشرقية. ويوسف خطاب يحاول من خلال الحاق أبنائهم يتحدثون الآن اللغة العربية بطلاقة، وهو يجتهد في أن يتحدث اللغة العربية، وهو وصل فيها إلى قطع فيها مشوارا كبيرا. ثم أن السمت الإسلامي يظهر في ملابس زوجته وملابس أبنائه. ومن الحوادث الطريفة التي يحكيها أنه عند أحد الحواجز استوقفه فرقة عدورية إسرائيلية، فشكت أنه مسلم، يعني البطاقة يحملها ويكتب فيها جوزيف كوهين، وأنت تقول أنك مسلم لأنه لم يكن حصل بعد على بطاقة الهوية الجديدة.
هي صورة له هنا دكتور شريف وهو يتوضأ.
نعم. فطلب منه الجنود الإسرائيليين أن يتنحى جانبا، وطلب من ابنه عبد العزيز أن يصلي حتى يصدقوا أنه فعلا مسلم يهودي وأسلم. فبالفعل صلى عبد العزيز عند الحواجز وسمح له بعد ذلك بالخروج. هو البيت بيت إسلامي، حتى أنه الآن لا يمكن تمييز يوسف خطاب أنه يهودي، بل أنه الآن ممتزج ومنصهر في الكيان العربي المسلم داخل الحي القديم في القدس الشرقية. وهو يقوم بنشاط كبير جدا كما حضرتك ذكرت في البداية بين اليهود الذين أسلموا. فهو هذا المركز الذي أقامه في القدس يقوم على تعريف اليهود بالعبادات الإسلامية، كيفية أداء الصلاة، معرفة أركان الإسلام، قراءة القرآن، بعض الأمور الخاصة بالسيرة النبوية وغيرها.
دكتور شريف، يعني انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا في حدود الثواني المتبقية من الحلقة، عشان برضو ما ننفصلش عن سؤال الصحفي الكبير الأستاذ عطا عبد العال. لوحظ أن يوسف خطاب عاد إلى ترجمة القرآن باللغة الإنجليزية ولم يعد إلى ترجمة القرآن باللغة العبرية. أستاذ عطا الآن في مداخلته الواعية أشار لنا إلى أنه في 5 ترجمات عبرية للقرآن محشوة بالأغاليط والتشويه. حضرتك صادفت شيئا من هذه الترجمات؟
نعم، هناك أكثر من ترجمة، كما ويمكن الدكتور أبو غدير له دراسة على هذا الأمر، أن هناك 5 ترجمات لمعاني القرآن الكريم باللغة العبرية، وفيها الكثير من المغالطات. وقام بعض الباحثين في مصر ببعض الإطلالات على هذه التراجم لإظهار مدى الخلط والغموض الموجود فيه. ولكن ما أحب أن أوضحه أنها ليست فقط ترجمات معاني القرآن الكريم، ولكن مادة الإسلام مثلا التي وردت في الإنسيكلوبيديا العبرية هي مادة جميعها مشوهة، ومادة التي تتعلق بالعبادات وبسيدنا محمد وبالهجرة النبوية وبالبعثة النبوية، كل هذه الأمور مادة تحتاج إلى كثير من العمل من المتخصصين في اللغة العبرية لكشف الضوء واللبس والغموض والتحريف المتعمد الموجود فيها. لأن هذه
حضرتك بتصف هذا التحريف بأنه متعمد.
متعمد، لأنهم عندما يتحدثون عن الإسلام يتحدثون عن ديانة جديدة قامت على أركان الديانة اليهودية، فكل المعاملات والعبادات التي جاء بها سيدنا محمد هو أخذها من كتب اليهود، وبالتالي يحاول أن يؤصل لهذه الفكرة في موسوعته العبرية، وهي موسوعة ضخمة وكبيرة وتعرض لكثير من المادة الإسلامية على مستوى الهجرة النبوية، قلت وأركان الإيمان وغيرها، حتى أنه ينسب بعض الفرق التي خرجت عن الإسلام كالبهائية والقديانية وغيرها ويتحدث عن أنها فرق إسلامية ويؤصل لذلك ويكرسه. ولكن يعني ما أحب أن أعقب عليه أنني أناشد جميع الدارسين في حقل اللغة العبرية أن يكون هناك مشروع قومي لتفنيد هذه الأمور، وألا ننشغل بأمور أخرى في تعلمنا اللغة العبرية أو دراستنا لها، لأن هناك كثير من الأمور التي تحتاج بالفعل إلى دراسة وتأصيل، ولن يستطيع أن يؤصل له ويدرسها بالشكل الجيد والشكل الممتاز عن وعي وعن دراسة إلا المتخصصين في حقل الدراسات العبرية.
دكتور شريف، أريد أن أورطك توريطا على الهواء مباشرة. يعني حضرتك أثرت داخلنا الأحزان والشجون، حضرتك مستعد بمشاركة أي باحث يجيد اللغة العبرية أن تتشاركوا معا وأن تعكفوا على مباشرة ترجمة معاني القرآن كاملة إلى اللغة العبرية؟
والله هذا المشروع يعني أنا أكون سعيد به وأسعد بهذه الدعوة أو المبادرة، وأتمنى أن ينضم إلي غيري من الكثيرين في مجال اللغة العبرية وهم كثر بالفعل، ولكن تنقصنا هذا التوجه الذي يجعلنا يعني أكثر حرفية في التعامل مع اللغة العبرية، لأن هناك كثير من الميادين بالفعل لم ندرس. النص العبري لم يترجم حتى الآن للغة العبرية، اللغة العربية، اللغة العربية الموجودة هي ترجمة كنسية، ترجمة مسيحية وليس ترجمة النص الأصلي، ولكنها معظمها من النص السبعيني وغيره، وبالتالي لا توجد ترجمة عربية من النص العبري مباشرة. فهذا أيضا مبادرة أخرى لترجمته بشكل معين. ولكن أنا أحب أن يعني في ظل هذا الجبروت وهذا اليأس العربي الذي قد يبدو من تعاظم قوة إسرائيل، أنا أحب أن أبشر الجميع وأبشر العالم العربي والإسلامي بأنه برغم كل هذا الجبروت وهذه القوة، أن أسباب القوة غير أسباب النصر. فإسرائيل برغم كل عوامل القوة المتوفرة لها وكل عوامل المساندة الغربية وغيرها، إلا أنها لم تستطع أن تنتصر على إرادة مجموعات سواء على مستوى المقاومة أو على مستوى عرب الداخل المسلمون، لم تستطع بكل هذا الجبروت. وبالتالي هذا إن كان يعطي أملا فيعطي أملا لنا نحن المسلمون العرب، وعلى مستوى القضية الفلسطينية وعلى مستوى القضية الإسلامية داخل إسرائيل، لأن مبشرات النصر كثيرة ولكنها تحتاج فقط أن نسلط عليها الضوء. ومن قناة الرحمة أبعث برسالة تأييد وإعزاز وتقدير للحركة الإسلامية في إسرائيل، لأنها استطاعت أن تفعل ما لم تفعله الجيوش مع إسرائيل، استطاعت أن تزلزل هذا الكيان وأن تقوي دعائمه، وأصبح الآن هناك هاجس خوف رهيب من النظام السياسي أو المؤسسي في إسرائيل من تأثير هؤلاء العرب المسلمون على اليهود، لأنها هناك أصبحت الحركة الإسلامية بديلا عن المؤسسة الإسرائيلية في التعامل مع كثير من القطاعات اليهودية المهمشة. هناك الكثير من اليهود يستغل داخل إسرائيل ولا يجد ملاذا غير الحركة الإسلامية التي تعطيهم الخدمات وتوفر لهم كثير من الأمور داخل إسرائيل، وهذا يعطينا مبشرا إن شاء الله في المستقبل القريب يعني.
جميل. إذن الدكتور شريف في ذيل هذه الحلقة أبى إلا أن يذيل الحلقة ببشارة كبيرة: لا تغرنكم كثرة الجيوش أو عدد صواريخ أريحة 2 أو الترسانة العسكرية المخيفة أو هذا الجيش المسلح حتى الأسنان، لأنه بالفعل التركيبة السكانية والديموغرافية وطبيعة الأوضاع داخل الكيان الصهيوني تؤكد أن الإسلام يطرق الأبواب بقوة، وأن هذا الكيان تتزلزل الأرض من تحت أقدامه وتميد بقوة. ولا تنسوا هذا النداء الذي توجه به الدكتور شريف إلى كل الباحثين القادرين على التعامل مع اللغة العبرية. هو بيدعو كل الباحثين سواء في كلية دار العلوم أو في كليات الأداب على امتداد مصر بأسرها، كل الجامعات الإقليمية أو الجامعات المحلية، يعني يوجه النداء للجميع إلى ترجمة التوراة من اللغة العبرية إلى اللغة العربية، والمباشرة في ترجمة النص القرآني إلى اللغة العبرية بمعرفة باحثين مسلمين. في حدود كسور من الثانية احنا معنا أحد محبي قناة الرحمة سيختم هذه الحلقة، الأستاذ سلامة، المهندس سلامة، له مبادرة مهمة جدا. أستاذ سلامة، لك السلام عليكم ورحمة الله، لك مبادرة رائعة نريد أن نسمعها الآن، وأنا أعرف أن حضرتك لك مبادرة ويهمك أن يعرفها الرأي العام، تفضل باش مهندس.
والله يا دكتور حسام، المبادرة كان قبل العيد الشيخ رجب اللي من الغرباء أحس على أن الدعاء يجب أن يكونوا ملمين باللغة.
نعم.
فنريد أن ننشئ صندوق لدعم هؤلاء الدعاء بحيث يأخذوا دورات باللغة.
نعم.
فيعني دي دعوة لجميع المسلمين ان حضرتك قناة الرحمة تفتح حساب لجمع التبرعات لهذا المشروع، وانا اكون اول واحد يشارك فيه ان شاء الله.
يعني حضرتك تريد ان تخصص مالا او تبرعا لكل ما راغب في معرفة اللغات الأجنبية واستثمار هذه المعرفة في خدمة العمل الدعوي
إن شاء الله. وده نوع من الجوار يا دكتور حسين حضرتك.
طيب إذا يعني بنشكرك على هذه المبادرة الخيرة ونحيلك إن شاء الله لإدارة قناة الرحمة. المهندس سلامة مستشار بالحزب الوطني وله هذه المبادرة من واقع متابعتي لحلقاتنا، هو يريد أن يقدم مبلغا في حدود 10,000 جنيه لكل راغب في تعلم اللغات الأجنبية لخدمة العمل الدعوي في الخارج بالخصوص والأقليات الإسلامية في الخارج. نحن نحيل طلبه إلى إدارة القناة ونشكر له هذه النخوة وهذه الغيرة، وهذه من ثمار يعني ما ندعو وننادي به دائما. نتوجه بشكر خالص أيضا إلى العالم الثقة الدكتور شريف حامد، ولنا معه إن شاء الله حلقة ستكون مفاجأة حقيقية، قراءة جديدة في نص التوراة الأصلي، قراءة جديدة في نص التوراة الأصلي، وهذه حلقة إن شاء الله ستنفرد بها قناة الرحمة، أول مرة يدرس نص التوراة ويقرأ بعيون علمية موثقة. نشكر الدكتور شريف على الحلقتين، وريثما نلتقي في الحلقات القادمة إن شاء الله مع مزيد من الهداة والمهديين. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أحبكم في الله، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا.
آيات القرآن